وفق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعداء أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة إلى آخر العبارة. كان الكلام في توضيح الشهيد الصدر لنظرية المشهور، حيث أراد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن يبين نظرية المشهور في ضمن مراحل ثلاث. المرحلة الأولى كانت للتأكيد على أن المفاهيم الحرفية أو النسب التي تربط بين الكلام، سواء كانت نسبا خارجية أو نسبا ذهنية، هي حقيقتها الربط. لا يعقل أن تكون النسبة رابطة إلا إذا كانت حقيقتها الربط، وربطا بالحمل الشائع، سواء كانت رابطة في الخارج أم رابطة في عالم الذهن. إن الذي إن في قولك زيد في الدار رابطة بين زيد والدار خارجا، ورابطة بين زيد والدار ذهنا، باعتبار أن حقيقتها الربط أينما وقعت. ولذلك هذا هو فسره، قالوا هذا معنى عميق للإيجادية غير الإيجادية التي ذكرتها لكم في الحلقة الثانية، التي يمكن استظهارها أو التي تستظهر من كلمات مقرري بحث الشيخ النائيني، حيث فسرت الإيجادية في الحلقة الثانية تبعا لما جاء في فوائد الأصول وأجود التقريرات من أن المقصود من الإيجادية أنها تربط بين الكلام. معنى المعاني حروف إيجادية أنها ليست إخطارية، يعني ليست متصورة سابقا ثم تخطر إلى الذهن الآخرين. معنى أن الحروف إيجادية أنها عندما توجد وتربط بين الكلام. هذا كلام غير صحيح. الأدق في تفسير معنى الإيجادية أنها عندما توجد في الذهن لا توجد في الذهن نسبة وربطا بالحمل الأولي، بل هي تكون في الذهن رابطة بالنظر التصديقي كما هي رابطة في الخارج، بل هي رابطة في الذهن بالنظر التصديقي كما هي رابطة في الخارج. فالمعاني الحرفية إيجادية بمعنى أنها عين حقيقة نفسها، أنها عين حقيقة نفسها، هي تعبير الشيء صدر في الحلقة الثالثة، عين حقيقة نفسها، لأنها شيء آخر، مو مثل النار اللي في ذهنك. النار اللي في ذهنك هي ماذا؟ هي غير النار الخارجية، لكن نظرك ذهنك الساذج تصور لك بأنها عين الخارج فتحكم عليها على أساس أنها النار الخارجية، فتقول النار محرقة، مع أن لا الإحراق الذهني إحراق ولا النار اللي في ذهنك هي ماذا؟ هي نار. عندما تقول النار في الموقد، لا النار اللي في ذهنك هي نار ولا الموقد الذي في ذهنك هو موقد فعلا، لكن الربط بين الموقد والنار هو رابط حقيقة في الذهن وفي الخارج. هذا ميزة بلي أنه لا يكون له مفاهيم منظورة بالنظر الأولي، وبسبب سذاجة الذهن يتصور أنها عين الخارج، بسبب النظرة التصورية الأولية يتصور أنها عين الخارج. كلا، النسب والحروف والمعاني الربطية هي معان تصديقية حقيقة رابطة حتى في الذهن. هذا تمام الكلام؟ بصير مفهوم اسمي، بصير مفهوم اسمي، لم يعد مفهوما حرفيا. إذا تصورت مفهوم النسبة كنسبة يصير مفهوم اسمي. نحن عم نحكي عن ربط الرابط، مصداق الرابط اللي هو معنى الحرفي اللي هو الرابطية، لا مفهوم الرابط. مفهوم الرابط هو شو قلنا سابقا؟ ليس رابطا، تذكر بالعبارة اللي قبله آخر، يعني قبل المرحلة الأولى قلنا حتى النسبة والرابط ليس معاني حرفية قبل المرحلة الأولى.
هي في الذهن مصداقا للرابط، مو بس
بالي بالي. ثم في هذه المقدمة الثالثة، المرحلة الثانية عفوا، يريد الماتن أن يبين نكتة، استغض النظر عن بعض التدقيقات، وخلينا على بساطتنا فعلا في المقام. يقول الماتن أنت عندك في نسبتين، عندك كلمة اسمها ماذا؟ النار في الموقد، وعندك عبارة ماذا؟ الكتاب هو في الرف، ما خصنيش أنا، الكتاب في الرف. استهو على بمعنى فيه لا بأس، على كل حال إذا كانت على بمعنى فيه في المقام بس مثلا لا بأس، أحسن بارك الله بك. الكتاب في الرف فعلا، عندك النار في الموقد والكتاب في الرف. يطلع باللغة العربية فيك تقول الكتاب في الرف، ما فيها مشكلة.
المرحلة الثانية
خلصنا المرحلة الأولى من زمان، بل. مات يريد أن يقول إذا تلحظون في هاتين الجملتين عندنا ماذا؟ عندنا طرفان اللي هو عبارة عن النار والموقد، وعندي طرف الرف والكتاب، وهناك شيء ربط بين هاتين الجملتين، بين هاتين الكلمتين، هاتين المفهومين فعلا في المقام. المأتي يريد أن يؤكد على فكرة دائما، تأملوا معي بس، كل نسبة بما أنها تقدم معنا سابقا ماذا؟ أن النسبة الظرفية حقيقتها الربط، النسبة الظرفية حقيقتها الربط، وكل نسبة كانت حقيقتها الربط لا يعقل تصورها بعيدا عن الأطراف. إذا كانت حقيقة الجسر أنه يمد ماذا خطا بين جبلين، فلا يعقل تصور الجسر بعيدا عن الجبلين فعلا. إذا كانت هذه النسب هي حقيقتها أن تربط بين كلمتين، فبمجرد أن تزيح الكلمتين انتفى ماذا؟ انتفى الرابطية فعلا. فلذلك دائما وأبدا الحروف النسب الظرفية دائما ماذا تكون؟ متقومة بطرفيها. لما بدو أوصل إلى هذه النقطة، ومتعددة بتعدد طرفيها، ومتعددة بتعدد طرفيها. أنا النسبة الظرفية في الجملة الأولى هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن ربط بين النار والموقد، هنا عبارة عن ربط بين الكتاب والرف. هذه النسبة غير تلك النسبة،
يعني التعدد
التغير. هذه النسبة غير تلك النسبة، هذه النسبة غير تلك النسبة. هذه رابطة بين نار المواقع، تلك رابطة بين كتاب ورف فعلا. وإذا كانت النسب متغيرة، سواء كانت متغيرة بتغير أطرافها أم أن هاي سمينا ماذا؟ تغير، تغير بتغير الأطراف. وعندي سنخ آخر من التغير، ما هو؟ التغير بتغير الموطن. شو يعني تغير بتغير الموطن؟ الكتاب الذي في ذهنك عين هذا الكتاب في الخارج؟
لا،
الرف الذي في ذهنك عين الرف الذي موجود في الخارج؟ كلا. فإذا الرابطية بين الكتاب والرف التي في ذهنك غير الرابطية بين الكتاب والرف في الخارج، لأن الموطن ماذا؟ متعدد. فإذا كلما تغيرت الأطراف، سواء كان تغير الأطراف أم تغير موطن الأطراف بين الذهن والخارج، تتعدد ماذا؟ تتعدد النسب. حتى قلنا سابقا، ما قبلتاش كثير أنت، بس حتى قلنا سابقا ماذا؟ من ذهنك إلى ذهنه، الرف الموجود في ذهنه غير الرف الموجود ماذا؟ في ذهنك. مفهوم آخر هذا، محكيهما واحد، محكيهما واحد، لكن الكتاب الموجود في ذهنك غير البلاط، غير الكتاب موجود ماذا؟ في ذهنك فعلا. فالكتاب هنا غير الكتاب هناك، والرف هنا غير الرف موجود في ذهنك. فذلك الرابطية للذهن غير الرابطية التي في ذهنك فعلا.
صورة الإسلام موجودة في ذهن الإمام علي عليه السلام،
نفس صورة الإسلام؟ كلا، ليست نفسها، محكيها واحد. كما أقول لك محكيها واحد، لكن هي مو نفسها، محكيها واحد، محكي عارش عن محكيها. هلا انا وياك في صورة ذهني له، ها، لثوبه الاقل، وانت في صورة ذهنك لثوبك، لثوبه. محكي الصورة التي في ذهني ومحكي الصورة التي في ذهنك ماذا؟
واحد.
فكل منا يحكي عن واقع واحد، لكن المفهوم للذهن ماذا؟ غير المفهوم للذهنك.
صحيح،
مفهوم للذهنك هو متحد مع ذاتك بناء على اتحاد العقل والعقل والمعقول.
وها نعم، تغير موطن النسبة بينك وبينه،
تغير المفهوم اصلا، مفهوم صورة ثانيه، صورة ثانية أصلا. المحكي دائما هو نفس الثوب، بلي المحكي هو الخارج، هذا الثوب. نفس الشيء في المقام، الكتاب في الرف، محكيها الكتاب في الرف الخارجي، لكن موطنها ماذا؟ الكتاب صورة ذهنية بذهني، صورة ذهنية بذهنه. لذلك أنا وياك نحكي عن كتاب في الرف واحد، لكن الكتاب اللي بذهني غير الكتاب اللي بذهنك، مفهوم غير مفهوم ذاك. هذا مفهوم متقوم فيه وذاك مفهوم متقوم به فعلا. وجود المفهوم متغير. شو هذا؟
عفوا شيخنا، بالنسبة للتغير بتغير الموطن، أنا يمكن أن نقول ليس هناك تغير في تغير الموطن، لأنه النار الموجودة في ذهني والموقد الموجود في ذهني هما حاكيان عن النار والموقد الموجودان في الخارج، وأنا أجريت أحكام النار.
لا يمكن، عذرا أنت بس تقول عينه، بس تقول عينه، يعني نفس أنت قبلت فكرة بأنه تتغير النسب التغير أطرافها، وأنت قبلت بأن المفهوم بذهنه غير المفهوم بالخارج، فإذا كان المفهومين متغيرين فلا بد ماذا؟ أن تكون نسبة متغيرة. غاية ما في الأمر الشهيد الصدر يقبل معك فكرة واحدة، ما هي؟ أنه لأن العقل يتخيل أن النار في ذهنك عين النار الخارجية، ولأنه يتخيل أن الموقد اللي في ذهنك هو عين الموقد الخارجية، فيتخيل تخيلا ثالثا، شو هو؟ أن النسبة التي في ذهنك هي عين النسبة الخارجية.
أي شيء هنا أنه لا يصح أصلا أن أحكم بالنار التي في ذهني بأحكام النار الخارجية إلا بعد أن أرى النار التي هي في ذهني على أنها هي نفس النار التي
بارك الله بك فرأيتها عين الخارج.
حكمت أن النار في الموقد، حكمت على أنها من ناحية أنها نار خارجية، من ناحية أنها نار في ذهني.
بارك الله، لا أنت حكمتها في ذهنك، لكن باعتبارها ماذا؟ باعتبار التسامح الموجود في الذهن أنك رأيتها كأنها عين النار الخارجية.
نعم.
وهذا الموقد كأنه عين الموقد الخارجي، فأنت ربطت بين النار وموقد، فأنت نظرت إلى النار كأنه عين النار الخارجية والموقد كأنه عين الموقد الخارجية، فأنت بعدما ربطت بينهما في تتصور بأن هذه النسبة أيضا كأنها عين النسبة الخارجية. بس دائما ماذا يكون الحكم على القضايا الذهنية؟ الحكم ما يتعلق بالخارج ابتداء، الحكم على الخارج دائما وأبدا بتفوق بتوسط مفاهيم ذهنية. هذه المفاهيم الذهنية الحمد لله العقل الساذج ماذا يراها؟ كأنها عين الخارج. يقول الماتن،
بس شو أصدق عبارة تكثر النوع الواحد
الظرفية، نسبة الظرفية هي نوع واحد من النسبة، تكثرها بتكثر ماذا؟ أطرافي. يعني كلمة هلا بعطيك، هلا زايد في الدار نسبة ثالثة، زايد في المسجد نسبة رابعة، زايد في الحمام نسبة خامسة، زايد في اللي يأكل هذيك يأكل صارت
يأكل في المطعم
بالي. يقول الماتن، إذا اتضحت هذه المقدمة سوف أثبت لكم مطلبا عجيبا غريبا. شو المطلب؟ أنه يستحيل أن يكون هناك جامعا ذاتيا بين المفاهيم الحرفية، بين النسب الحرفية.
هذا موجود اشتراك
بينه، ما تخداش من الأخير إنه يا أخي في شيء مشترك بينها. لماذا؟ يقول لك الماتن أبينها في مقدمات ثلاثة. إذا الماتن بيّنها في مقدمات ثلاثة، مقدمة الأولى، يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، يقول الماتن أول مقدمة، هناك فرق بين الجامع الذاتي والجامع العرضي. الجامع الذاتي يقصد فيه ما به قوام الذات ويكون جامعا بين الذوات. الآن إذا نظرت إلى جنابكم كلكم أرى بأنه الشيء المشترك فيما بينكم هو الإنسانية، والإنسانية تعبر عن الحيوانية الناطقية الموجودة فيكم فعلا. ما قلتش فينا، طيب فينا ماشي، حتى ما سواكم ما ظلم فيش تب حيوانيتي مني كمان أنا. على كل حال حتى أنا طلعت شو اسمه، على كل حال حيوانيتنا لا معنى كمان حيوانيتي كمان ما عرفش شو حيوانيتنا، فكلنا حيوانات ناطقة. فكلنا حيوانات ناطقة. هذه الإنسانية تعبر عن ماذا؟ تعبر عن جامع ذاتي. وش يعني جامع ذاتي؟ يعني أي شخص منا نسلب عنه حيوانيته الناطقية ماذا سيرتا؟ فأنت في الذات فعلا. هذا نسميه الجامع ماذا؟ الحقيقي الذاتي. مقابل الجامع العرضي هو جامع بأمور عارضة على الذات لا تتقوم بها الذات، مثل البياض، فإن بياض الحائط مع بياض الورقة مع بياض الدفت كتاب مع بياض هذا الكولر مع بياض السقف وما شاكل ذلك كلها ماذا؟ أمور عرضية. فأنتزع جامع البياض بينها لكنه لا يعبر عن ماذا؟ لا يعبر عن الذوات، لكنه جامع لا يعبر عن مين؟ عن الذوات. ما فيك تجعل البياض حاكن عن ذات الجدار، لا يمكن لك أن تجعل البياض حاكن عن أن الجامع بيحكي عن الجدار و و و و، لأن البياض صفة عرضية مو صفة ماذا؟ ذاتية. المقدمة الثانية طرحها الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه عندنا قاعدة اسمها قاعدة التقشير. أي جامع بين أفراد تريد أن تنتزعه لابد ماذا؟ أن يكون أن تغض النظر عما به الامتياز وتصب النظر على ما به ماذا؟ الاشتراك. هو تقشطقشير بسموه، هو عبارة كيف موزة واعتبر قشورها ماذا؟ ما به الامتياز فعلا، فتقشر الموزة فعلا ما به الامتياز وتبقي ماذا؟ الموزة فعلا، هذا ما به الاشتراك فعلا. يقول ذات الموزة، لب الموزة هو ما به الاشتراك فعلا. فلذلك دائما وأبدا عندما أردنا أن ننتزع هذا الجامع الذاتي بيننا اللي هو الحيوانية الناطقية، ماذا فعلنا؟ غضينا النظر عن ماذا؟ عما به الامتياز من فرد إلى فرد إلى فرد آخر، اللي هو عبارة عن الثوب واللون والبلد والمكان والزمان والوالدين وما شاكل ذلك والأحكام الاعتبارية والمسائل كلها، وصبينا النظر على ما به الاشتراك، فلم نجد أن ما به الاشتراك الذات إلا مين؟ إلا حيوانيتك الناطقية فعلا. فوضعنا جامعا، وضعنا لفظا للحيوانية الناطقية اللي هو الإنسان. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، فلنطبق ذلك على المعاني الحرفية. عندي كم نسبة ظرفية بالخارج؟ عندي ما يقارب مليار نسبة ظرفية، منها مثلا زيد في الدار كمان، وعندي أيضا ماذا؟ عمرو في المسجد مثلا. هذه أربع نسب ظرفية، هذه نسب ظرفية أربعة. أردت ماذا أن أفعل الآن؟ أردت أن أغض النظر عما به الاشتراك وأقصر النظر عن ماذا؟ ما به الامتياز، صح؟ ما به العفو. أريد أن أغض النظر ما به الامتياز وأقصر النظر على ما به الاشتراك. تعال نلغي ماذا؟ ما به الامتياز. نلغي ما به الامتياز. بماذا يمتاز الظرفية بين النار والموقد عن الكتاب والرف؟ بالنار والموقد والرف والكتاب والدار والزيد والمسجد والعمر. حتى نلغي، حتى نغض النظر عن ما به الامتياز، لابد أن نغض النظر عن مين؟ عن ذات الأطراف. وإذا ألغينا الأطراف فمن أين نأتي لك بجامع ذاتي؟ فمن هنا يستحيل أن يكون هناك جامع ذاتي بين الحروف معاني الحرفية. جيدة؟ قال الماتن: المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا، لا يعقل هذا التكثر إلا مع فرض تغاير الطرفين. تغاير الطرفين، هذه تغاير الطرفين ذات النار موقد كتاب رف، فالنار غير الكتاب والموقد غير الرف، هذا التغاير الأول، هو تغاير الأطراف، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف. أو موطنا، تغير موطنا ماذا؟ بالذهن والخارج، كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج والذهن المتكلم وذهن السامع، فأن النار والموقد في ذهني غير النار الموقد في الخارج وغير النار الموقد في ذهنك. يعني بالذات مواطن، كل واحد ذهنه هذا غير آخر. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين، يعني بتغاير الأطراف أو بتغاير الموطن، استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينه، وذلك إذا عرفنا ما يلي: أولا، أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه مقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. ومثال الأول يعني الجامع الذاتي الإنسان بالنسبة لزيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إلى مين؟ بارك الله بك. إذا كانوا شو؟ لا بيض، شو بيض وصود هذه؟ كيف سمع شو مشتركون بيناتهم؟ وثانيا أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز. ثالثا أن ما به الامتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافه. ما به الامتياز بين النسب الظرفية مين؟ أطراف. وكل نسبة متقومة بطرفيها، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لو أمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها لكانت شو؟ لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، بل كانت معان اسمية، لأنه تعقلها من دون طرفين ما تغفل. هديك معنى، هدي البال، هدي فيك تقاوم، شرب ماء لدفع.
شو بدنا نعبر لما نصب الامتيازات نصب الاطراف؟ لا يعود للنسب، شو
بوجود تنتفي تنتفي الذوات. بل هذا نظير مثلا لو نزعت عنك سمرة بدنك انعدمت ذاتك، كيف جيب جامع بيني وبينك بين هالبياض والشقار اللي عندي كيف جاب جامع ذاتي بيني وبينك؟ فعش يصير بعد تدري.
وإلا لو أمكن تعقلها
مستقلة. بالي أحسنت، لو أمكن تعقلها مستقلة، يعني وإلا لو أمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا لا، مقصودنا الذاتي ناظرين هنا الجامع الذاتي المقصود بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به امتياز وهو الطرفان لكل نسبة، ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن مقومات الذاتية لتلك النسب. ممكن واحد يقول أعم ما في مشكلة، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. لا، لأنه عندما تنفي ما به الامتياز لن يكون هناك ماذا؟ أفراد. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي. كيف يكون هذا الكلام برهان على التغاير الماهوي الذاتي؟ يعني هذه تكون ماذا؟ ليس بينها ما به الاشتراك أصلا، دائما وأبدا شو؟ دائما وأبدا كل نسبة متغيرة بالحاضي طرفيها بين الأفراد. النسب، شو عندكم العبارة؟
بين أفراد النسب الظرفية.
ما عندكم الأفراد ها؟
بين الأفراد.
غلط، اللي عنده كلمة الأفراد مين عنده؟ مين عنده جماعة مدرسين؟ أنت الغيها. بين أفراد النسب الظرفية، مش بين الأفراد النسب الظرفية. ها؟ ما غلط غلط. وها ها؟
لا يجتمع اللام
مع الظرف. إيه بري. وهذا برهان على تغير. ها
مثال
لا في كثير اغلاط بطبع جماعه المدرسين، كثير في اخطاء، كثيره الاخطاء طبعا جماعه المدرسين انصافا. يعني انا محصر فيها ما يقارب 20 خطا، ما ادري شو السبب في ذلك كثره الاخطاء فيها فعلا. مسؤوليه
جامعه مصطفى وين؟ يعني كتب تدريسيه.
لا هذه كتب ما بها شيء. هذه
المفروض تعطي كم دولار لطالب واقع يعرف يحسن اللغة العربية أفضل من أنه تعطيها لشخص فارسي يصلح لكل شيء إلا لنحبه.
بين هذا برهان على التغير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي هو نفس المفهوم. على كل حال طبعة الإخوان اللي شو اسمه تحقيق مال ال لا مو هذه لا
تطور العالم
هذه جيدة أتصور. هذه جيدة. ما بعرفهاش، بس أنا بعرف أكثر هذه. هذه مال تحقيق تراث شهيد الصدر، اللي حققه تراث عمله موسوعة شهيد الصدر اللي سووها. أصور إن أفضل من غيرهم بالتحقيق فعلًا. هذه طبعة جيدة هذه على كل حال. على كل حال وهذا برهان على التغير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية وإن كان بينها جامع عرضي. إذا النسب كلها ماذا؟ متباينة. من درست بالفلسفة متباينة بتمام الذات أيضا، لكن بينها جامع انتزاعي عرضي. مين بسموه؟ لا مش المهيات. في الفلسفة هناك مرة معكم شيء أشياء متباينة بالفلسفة، متباينة بتمام الذات لكنها لها جامع عرضي. شو هي؟
مقولات العشرة ولا
أعراض التسعة؟ أعراض التسعة. فإن الأعراض التسعة تكون متباينة بتمام الذات لأنها أجناس عالية ليس فوقها أي جنس، وينتزع منها عنوان ماذا؟ العراض. نفس الشيء هذه النسب كلها متباينة بتمام الذات ولا ينتزع بينها ماذا؟ جامعون. لا ينتزع منها جامع ذاتي، لابد الجامع يكون عرضي كقولك ماذا؟ النسبة الظرفية. مع النسبة الظرفية ليست مصداق الحقيقي هذه النسب. النسبة الظرفية مفهوم اسمي ما له علاقة، ليست جامعة مشتركة بين النسب الظرفية. وإن كان بينها جامع عرضي اسمي وهو مفهوم النسبة نفس مفهوم النسبة الظرفية. مرحلة الثالثة لا ممكن يكون عرضي لا ليش ما حبش ما حبش ما حلو مفهوم ليس مفهوما لكن ليس هو عبارة عن جامع بين حقيقة الأفراد، يعني لا يحكي ذوات الأفراد، لا يحكي حقائق الأفراد، لأنه هي متقومة بالطرفين، فهو لا يحكي عن الطرفين. نعم مفهوم النسبة الظرفية لا يحكي عن الأطراف. نعم مولانا.
كيف ذهبنا من التغير الموجود بين الأذهان إلى التغير الماهوي؟
أنت تقصد أن ما هي اعتبارية أوساط الوجود يعني؟
لا لا.
لكن شو تقصد أنت؟
التغير كانت بين موجودات.
يعني إيه ما هي الوجود؟
هذا المفهوم موجود في
الذهن. نحن قلنا أن ما هي موجودة في الذهن.
لكن يعني. ما هي أليس واحدة؟
ما هي ماذا؟
ما هي هذا الطاولة مثلاً في أو النسبة في ذهني وفي ذهن
المنام. عم تتكلم عن أوساط الوجود.
صح.
عم تتكلم عن أوساط الوجود.
أوكي.
ما نشتكلم عن أوساط الوجود نحن. تخريج الوجود الذهني على فكرة أصالة الوجود من المعقدات. أنا مش فهمانة كيف يقولون بأن الماهية في الخارج غير موجودة تنتزع من الخارج، ويقولون الوجود الذهني عبارة عن الماهيات وتنطبق على الخارج، فهي لا تنطبق على الخارج بل تنطبق على منشأ الانتزاع، ولأنت لا تعلم شيئا عن الخارج بعلوم التصورية. فعلا أقول حالة هذا بحث له علاقة بالفلسفة، موضوع الوجود الذهني وحقيقة الوجود الذهني وكيفية مطابقته مع مع الخارج. خليك انت عاد عقلاتنا، نحن نعتقد أن
المفهوم عندك نفس مفهوم عندي.
لا مين قال هكذا؟ إيه بالي هذا هو بلا أشكال مفهوم عندي وعندي مفهوم عندك، لكن هو وجوده مختلف، مشخصاته مختلفة.
لكن ما هي هو واحد أم لا؟ هو نفس المفهوم، يعني حتى هو نفسه.
ما معنى حد هو نفسه؟
حد الوجود
يعني ما هو هذا المعنى
يعني. انت تفسر الماهية بمعنى يمكن حد الوجود، نحن نفسر الماهية حقيقة الشيء. نختلف مع بعض ندخل باصطلاحات ونخرج مع بعض. انت تفسر الماهية بمعنى نحو الوجود او حد الوجود؟
حد الوجود.
انا فسرها نحو الوجود. ما بنختلف مع بعض قدر المستطاع ما بدك. لذلك احنا برواياتنا ورد ان الله له ماهية، يعني له حقيقة. المقصود من الماهية حقيقة الشيء، مائية الشيء. أله مائية؟ قال لا يثبت شيء إلا بمائية وإن نية. المقصود من مائيته ما هي؟ حقيقته. هو بيعبر عنه ماذا؟ بنحو الوجود. بالفلسفة يعبر عنه بنحو الوجود.
هي إلى معنى
عام. يستقل واحد يخترع اصطلاحات على كيف ولا ما لا. أعطيني انضباط بالاصطلاحات، أعطيني انضباط بالاصطلاحات. أبو علي سينا المنسوب له أصالة ماذا؟ أصالة الماهية. أصالة
الماهية.
إيه أصالة الوجود منسوب لأبو علي سينا. أعطوني عبارة واضحة بهذا المعنى. المرحلة الثالثة. تأمل ما هذه المسألة فعلا في المقام. نحن الآن شو أثبتنا؟ أثبتنا بأن النسب الربطية نسب متباينة بتمام الذوات، وكل نسبة متغيرة عن النسبة الأخرى بأطرافها، ولا جامعة ذاتية بينها. الآن أردت ماذا أن أفعل؟ أن أضع اللفظ لهذه المعاني. تصورت النسب الظرفية وتصورت حرف فيه، كيف أضع اللفظ؟ هل يكون الوضع خاص موضوع له خاص، أم أن الوضع عام موضوع له عام، أم أن الوضع عام موضوع له خاص؟ إذا وضع خاص موضوع له خاص تدري شو يعني؟ يعني كل نسبة ظرفية، أقصد كل نسبة ظرفية. كم نسبة ظرفية في بالكون؟
مليار.
مليار واحدة فقط؟ مليارات المليارات. أتصور كل واحدة على حدة، نقول لحظة شوي وضعته فيه، ثانية وضعت، بقى ماذا؟ كل حياتي عم بوضع بموت، بيجي ابني ماذا يرثون ماذا؟
الوضع.
أو ماذا أفعل؟ أضع للجامع، لكن الجامع ليس جامعا ذاتيا، فكيف أضع له؟ فلا يكون الوضع عام موضوع له عام، فأضطر إلى الطريق الثالث. شو الطريق الثالث؟
وضع
عام موضوع له خاص. يعني وضع عام موضوع له خاص، أتصور معنى عاما، مش معنى عاما، أصور عنوانا مرآة، أتصور عنوانا اللي هو عنوان النسبة الظرفية، وأجعله مرآة عن مصادق النسبة الظرفية المتعددة في الخارج وفي أذهاننا، وأضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء شو؟ بإزاء المصادق، لا بإزاء هذا المفهوم الذي تصورته. فالوضع عام والموضوع له ماذا؟ خاص. المصداق الجزئي هيك عمل يعرب. عيد العبارة. فإذا الواضع عند الوضع إما أن يتصور كل فرد على حدة فيقول يلا تعوا شو عندكم، عندنا زيد في الدار في ذهن زيد وضعته، زيد في الدار في ذهن عمرو وضعته، زيد في الدار في ذهن بكر وضعته، لا زيد كل واحد وضع خاص موضوع له خاص. هذا محال. هذا يتصور كل النسب مع بعضها البعض ويضع اللفظ بإزائها، هذا أمر محال وهم يتصور كله إلا إذا كان وضعه الله تعالى. ماذا أفعل الصورة الثالثة؟ أتصور عنوانا. طبعا تصور جامع ذاتي مثل وضع الإنسان كمان محال، لأنه قلنا لا جامع ذاتي بين الأفراد. شو تعين عندي طريقة؟ هذه الطريقة. أتصور عنوانا وأجعله مرآة عن مين؟ عن المصادق. وعند الوضع أضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء المصادق. هذا يسميه وضع عام والموضوع له ماذا؟ لما أضع مرة ثانية هكذا. تصورت المعنى العام، تصورت عنوان النسبة الظرفية، وجبت حرف فيه وأتيت بحرف فيه إلى ذهني. عندما أردت أن أقرن اللفظ بالمعنى لم أقرن لفظة فيه بمعنى الظرف مفهوم الظرفية، بل قرنت فيه بمصادق الظرفية باعتبار أني جعلت المفهوم الظرفية ماذا؟ حاكيا عن المصادق. فالوضع عام اللي هو متصور عام والموضوع له يكون خاصا. واضح إن شاء الله تعالى. ومن هنا العلماء قالوا بأن الوضع عام موضوع له خاص، خاص جزئي بس ليس. بس هاي النقطة أشار إليها الماتن هنا وسوف نكررها إن شاء الله في أبحاث لاحقة. لا يقصد من الجزئية في هذا البحث
متشخص بعينه في الخارج، لا يقصد هذا،
بل هذا المقصود متشخص. هذه النقطة لا يقصد منه الجزء الحقيقي الذي لا يقبل الانطباق على الكثيرين، نقصد من الجزئي يعني المتشخص بطرفيه. نقصد من الجزئية في المقام ما كان متشخصا بالطرفين. فإن الجزئية على معنيين في الأصول، عندنا جزئية بمعنى ما لا ينطبق على كثيرين درسناها بالمنطق، وعندنا جزئية بمعنى أنها متشخصة بطرفين. مثلا عندما تقول زيد في الدار هذا معنى جزئي حقيقي، صح ولا لا؟ لكن عندما تقول سار من البصرة إلى الكوفة، كم مصداق للسير من البصرة إلى الكوفة فيه؟
بتعدد
أماكن الانطلاق من البصرة وتعدد أماكن الانتهاء من الكوفة، مع أنه معنى شو؟ جزئي، اللي هو عبارة متقيد بطرف أول هو البصرة وطرف ثاني هو ماذا؟ الكوفة. لكن إذا كانت الأطراف كلية يصبح المعنى الحرفي ماذا؟ كلي. وإذا كانت الأطراف شخصية جزئية يصير المعنى الحرفي ماذا؟
جزئي.
وهذا ما سوف نؤكد عليه إن شاء الله عند الحديث عن الثمرة. عندنا في آخر البحث في المعاني الحرفية عنوان اسمه ماذا؟ الثمرة. هناك سوف نؤكد على هذا البحث بعون الله سبحانه وتعالى. بين المعنيين المعنى الجزئية لا ينطبق على كثيرين، يعني هذا أبدا ليس فيه كلية، فقط له فرد واحد. أما الجزئية بمعنى المتقوم بالطرفين فهذا تابع لطرفيه، فإذا كان الطرفان جزئيين فحينئذ ماذا يكون هو؟ معنى جزئيا لا ينطبق على كثيرين. وإذا كان الطرفان كليين فحينئذ هو ينطبق على كثيرين. فيكون المعنى الحرفي تابع إطلاقا وتقييدا لماذا؟ لإطلاق أفراده وتقييدها. كلما كانت أفراده مقيدة كلما كان المعنى الحرفي ماذا؟ مقيد. وكلما كان المعنى الحرفي كلما كانت الأطراف واسعة كلما كان المعنى الحرفي ماذا؟ واسعا. ولذلك العلماء قالوا بأن المعاني الحرفية قابلة للتقييد. ليش؟ لأنه هي معاني كلية تبعا لكلية أطرافها. هذا ما يتأكيد إن شاء الله تعالى في الثمرة بعد البحث عن هيئات الجمل. قال المرحلة الثالثة وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا يمكن أن يكون وضع عام موضوع له عام، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا يعني وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص إنما يتأتى باستحضار جامع عنوان عرض مشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاص. وليس المراد بالخاص هنا من عند جماعة المدرسين يقرأ معي، وليس المراد بالخاص هنا غلط الجزئي. لما سابقا ذكرنا كم واحدة، وليس المراد بالخاص عم حاول كنت مبالغ كثير يعني، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبتات أمل معي كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية أطرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرف جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق عن الخارج، والذي قد تنطبق على مادة أفراد متعددة. بقي إشارة في الدقائق الباقية أشير لكم لمطلب لعله يذكركم بأيام الخوالي، يعني بأيام الخوالي بس أتعلم الأخلاق أنا. باي أملوا معي شوية صغيرة بس هذه المسألة. تذكر أنت سابقا الشهيد الصدر في حقيقة الوضع ماذا فسره؟ فسره بأنه عبارة عن القرن الأكيد، حيث استفاد الشهيد الصدر من بعض النكات الاجتماعية هي قانون الاستجابة الشرطية، هو عبارة عن قانون أن الإنسان بطبيعته يقرن بين أشياء في صورتين، إذا كان هناك عامل كيفي أو كان هناك عامل كمي. شو قلت؟ بارك الله بك. عامل نوع مثلا بالي. مثلا العامل الكيفي، عامل كيفي حميم ظروف خاصة حميمية، أو عامل كمي كان يعبر عن كثرة متعينة حصلت معك في موضوع محدد فعلا. فإذا حصلت إذا حصل بين شيئين واقترنا في ضمن ظروف حميمة أو متكثرا، يصير العقل ينتقل من أحد المتلازمين إلى الآخر حتى لو لم يكن بينهما أي علية ومعلولية، ما في أي علية بينهما، لكن العقل باعتبار أنه بسبب أنه ارتبطا مع بعض بظروف خاصة كيف أو متكررا، بيصير ماذا؟ بيصير هو عبارة عن ماذا؟ بيصير مقترنين مع بعضهما البعض فعلا. هذا يسمى بقانون، يسمى عندهم بالاصطلاح قانون الاستجابة الشرطية، قانون الاستجابة الشرطية. عقلك مكون بهالطريقة أن يستجيب ماذا؟ إذا قدرت شرطين مشروطين مع بعضهما البعض، كل ما تصورت أحدهما انتقل ذهنك إلى الآخر. وعلى هذا الأساس الشهيد الصدر ماذا يقول لنا؟ يقول لنا الشهيد الصدر بأنه شفت الوضع التعييني، هو لوحظ فيه ظروف كيفية، والوضع التعيني لوحظت فيه الظروف الكمية، وإلا حقيقة الوضع دائما هي عبارة عن ماذا؟ عن الاقتران بين واقع القرن بين اللفظ والمعنى، بحيث شكلا صغرى كبرى قانون الاستجابة الشرطية. يحصل اقتران قوي بين اللفظ والمعنى، إما في ظروف خاصة وضع تعييني، أو في كمية متعددة وضع تعيني، فيتحقق عندنا صغرى كبرى قانون الاستجابة الشرطية. فدائما حقيقة الوضع عبارة عن ماذا؟ عن هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى. اتفقنا؟ ذكرتون هالمسائل هذه؟ مجدد هالمسائل. هل هذا الكلام يمكن تطبيقه على الوضع عام موضوع له خاص أو لا؟ شهيد الصدر يعترف بأن هذا الكلام لا يمكن تطبيقه أصلا على بناء على اختيار أن الوضع، أن حقيقة الوضع قرن أكيد، لا يعقل شيء اسمه ماذا؟ وضع عام موضوع له خاص. ليش؟ لأن بالوضع عام موضوع له خاص ماذا حضر في ذهنك؟ الأفراد أو المفهوم؟ وأنت تريد أن تقرن بين اللفظ والأفراد أو بين اللفظ والمفهوم؟ فلا يعقل اصلا الوضع عام وله خاص.
يمكن تجد كل حالة.
لذلك ماذا شيء صدر؟ دخل قانون جديد حتى يعطي نتيجة الوضع خاص موضوع له خاص. ما هو قانون؟ أنه كلما تكررت حادثة متكررة أمامك أسريت بأسرى ذهنك مباشرة إلى المشابه، كما لو كنت جالسا هنا دخل زيد فضربك كفا، ثم دخل عمر فضربك، دخل بكر فضربك، دخل بكر فضربك. طبعا عندما يدخل خالد شو تتوقع أنت؟ هذا قانون السراية. العقل ماذا عنده؟ طريقة مكون بطريقة العقل أنه شو؟ أنه يسري الأحكام إلى المتشابهات، نوع من القياس، نوع من القياس، هذا تعميم. فالعقل ماذا يكون؟ يعرف بن قحطان وضع في كلمة في جملة زيد في الدار، بس وضع خاص موضوع له خاص. ثم وضع في قوله النار في الموقد، وضع خاص موضوع له خاص. ثم وضع في وين؟ في الكتاب في الرف، وضع خاص موضوع له خاص. ثم العقل لوحده ماذا فعل؟ عمم. ثم العقل لوحده هو الذي يعمم، فتنتج نتيجة الوضع وضع عام موضوع له خاص. هذه إشارة فعلا من بياناته رحمة الله تعالى عليه. بحب يراجع تفصيلا بعبارات الشهيد الصدر، فليراجع بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 92 و93. هناك الشهيد الصدر طرح هذه الفكرة، فلاحظوها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.